أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عداهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كان الكلام في استعراض الشبهات التي حامت حول حديث الغدير، وذكرنا شبهتين لسيدين، أحدهما عراقي والآخر لبناني، وأوردنا عليهم مفاد الشبهة لذاك السيد العراقي من آل الحيدري. مفادها أنه ادعى بأن أمير المؤمنين علي عليه السلام لم يستشهد بحديث الغدير أمام الشيخين، إنما استشهد بحديث الغدير بعد وفاة عمر بن الخطاب، يعني استشهد في عهد عثمان بحديث الغدير يوم الرحبة وما شبه ذلك أو يوم الشورى. وقلنا على أن هذا الكلام ينم عن نقص وجهل عند هذا وقلة تتبع، إن كان يعني جاهلا بالموضوع أن يعني يفرض عليه أن يتتبع موارد الحديث الغدير والأخبار والكتب القديمة المصدرية، وإن تتبع ولم يجد هذا يدل على أيضا نقصان التتبع لديه. وأوردنا يعني خبرين، أحدهما أورده صاحب الغدير رحمة الله عليه، والثاني أوردته أنا من كتاب سليم بن قيس الذي ذكر بهذا الكتاب الجليل وهو من المصادر المعتبرة عند الشيعة الإمامية بأن أمير المؤمنين علي عليه السلام استشهد لحديث الغدير في مسجد رسول الله واستنكر على أبي بكر وعمر من خلال هذا الحديث. هذه الشبهة الأولى والإرادة عليها. الشبهة الثانية هي لسيد محمد حسين الذي ادعى بأن حديث الغدير هو ضعيف من الناحية السندية، وقد ذكر بشبهته على أن علينا أو على السنة أو العامة أن يناقش السند، علينا أن يناقش السند قبل أن يناقش في الدلالة، مما يوحي بأنه يشكك في سند الغدير. وأوردنا عليه على أنه لا يجوز التشكيك في الأحاديث المتواترة، ومضافا على أن حديث الغدير رواه صاحب غاية المرام البحراني رحمة الله ب 98 أو 89 طريق من طرق العامة، يعني حديث معتبر من الناحية السندية عند العامة بالغض عن أنه معتبر عندنا نحن الشيعة. هذا أولا. ثانيا على أن الحديث المتواتر لا يعتبر صحة سندية، لأنه هو متواتر، يعني بيكون متواتر بعد ما في داعي للبحث في قضية السند، إنما يبحث في السند من أجل الإطمئنان بصحة صدور الخبر عن المعصوم. والخبر المتواتر لما يعني بيرويه ثلة متعددة، جماعة متعددون من كل الأقطار ومن كل البلدان ومن كل الأصباط، حينئذ بعد يعتبر هذا شنو من المتواترات من الضروريات التي لا يجوز التشكيك بها، وإلا تصل النوبة إلى التشكيك بالقرآن، حيث أن القرآن لا سند له أصلا، لا سند له. حديث الغدير في له سند مثلا رواه بطرق متعددة أهل العامة والخاصة، أما القرآن أصلا لا سند له. فإذا على ماذا يعني يعتبر صحة الحديث الغدير بالنقاش بسنده؟ فإذا تصل النوبة إلى القرآن بما أنه لا سند له، حينئذ بعد يشكك بالقرآن. إن قيل لنا على أنه يعني لا يشكك هو بالقرآن باعتبار دلالة القرآن هذه تستلزم الاعتقاد بخصوصه خروج يعني بصحة صدوره عن الله تعالى، باعتبار فيه مغيبات، فيه معاجز إلى ما هنالك، فيه علوم نبأت عن كذب، أقول هذه كلها يعني كمان أضل لا تعطي المطلوب، لأنه قد يناقش حتى في هذا حينئذ بعد. يقول لك مثلا عندك هو هذا يدل على الإعجاب، أما عندي لا يدل على الإعجاب. فإذا التشكيك في سند الغدير يعني تشكيك في الضرورة القطعية عند السنة والشيعة، هذه الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة التي أوردها العامة في على حديث الغدير، أوردوا على الحديث على كلمة مولى الواردة في الحديث، عندما قال الرسول صلى الله عليه وآله: ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، حيث اعتقد أصحاب الإشكال والاعتراض على أن من معاني المولى الصديق والنصير والمحب، أما نحن الشيعة فنعتقد بأن المولى بمعنى أنه هو الأولى بالأمر، يعني من كنت أولى به الأولى به الأولى الأولى بالأمر، أو الأولى من الأولى بك من نفسك، يعني من كنت مولاه يعني من كنت أولى به من نفسه فهذا علي أولى به من نفسه، هذا المراد من كلمة المولى. أما معنى الصديق والنصير والمحب والسيد والعبد والمعتق إلى ما هنالك عدة معاني، فلا لها 20 معنى كلمة مولى، من جملتها الأولى بالتصرف. العامة أخذوا بتلك المعاني وتركوا المعنى الذي يجمع كل هذه المعاني، وهو الذي يأخذ به الإمامية. يرد على هذه الشبهة، يعني شبهة على أن المولى بمعنى الصديق والنصير والمحب، يعني بمعنى آخر أن رسول الله جمع 120,000 من المسلمين من الحجيج وجمعهم في حر الهجيرة، حتى أن بعضهم كان يضع الرداء كما نقلنا الرواية سابقا تحت قدميه من شدة الحر وطرفا منه على رأسه، ورد الذي يعني غاب عن بصره ردوهم وقالوا أن رسول الله يريد أن يلقي عليكم كلمة مهمة، فاللي سبق رسول الله رجع ووقفوا كلهم ونصب منبرا عظيما إلى ما هنالك، بس ليقولوا أنه أنا صديق، أن من كنت صديقا له علي صديق له، أو من كنت محبا له علي أمير المؤمنين محب له محب له، يعني هذا من السفع والعياذ بالله، لا تنظر من مؤمن فكيف أنه بسيد المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا رد إجمالي. الرد التفصيلي أقول: لو كان المولى بمعنى الناصر والسيد والصديق كما يدعي العامة لما احتاج إلى جمع الصحابة وإشهادهم، يعني في مع الحاضرين أو من جملة الحاضرين من 120,000 في حدود تقريبا 90 أو 100 صحابي كانوا من الصحابة الكبار، منهم بيعدون أبو بكر وعمر من الصحابة الكبار، ومنهم عمر حيث قال لأمير المؤمنين: بخر بخر لك يعني أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن المؤمن. ولا أن يأخذ بيد أمير المؤمنين علي ويرفعه، يعني لما احتاج إلى جمع الصحابة وإشهادهم، ولا احتاج أن يأخذ بيد أمير المؤمنين علي ويرفعها لأن ذلك يعرفه كل أحد، يعني فقط إذا قلنا على أنه كما يدعي العامة أنه يعني يقول أنه من كنت صديقا له فهذا علي صديق له، هل يعقل أن يفعل رسول الله أن يكون بس يعرفهم أنه هو صديق لهم أو أنه هو محب لهم؟ بعدين أمير المؤمنين بيحب الفاسق والمارق، يعني كل اللي كانوا بالحج كلهم على نطق واحد من الطقة، يعني أمير المؤمنين بيحب هؤلاء الفساق، اللي لو أن فاسق واحد من جملة الحجيج اللي كانوا فاسق واحد، هل يترى أنه أمير المؤمنين بيحب الفاسق؟ فيه المنافقون، هل يترى أنه أمير المؤمنين يعني جمعهم رسول الله والله من كنت محبا له فهذا علي محب له لكم؟ فذلك يعرفه كل أحد، يعني الصداقة والمحبة كل الناس كل المؤمنين يعرفون أو كل المسلمين يعرفون على أنه أمير المؤمنين يحب المؤمنين، يحب الأتقياء الصلحاء، ولا يحتاج حينئذ إلى الدعاء له بقوله: اللهم والي من ولاه وعادي من عداه وانصر من نصره واخذ من خذله، مضافا إلى أن دعاء النبي له اللهم والي من والاه لا يكون إلا لإمام معصوم مفترض الطاعة بعده صلى الله عليه وآله، بدليل جعله الحق وهو الله تابعا لأمير المؤمنين علي عليه السلام لا مكوها له، حينما قال في آخر النص: وأدر الحق معه حيثما دار، ولا يكون ذلك إلا لمن وجبت طاعته وعصمته وتابعية الحق له عليه السلام، لكونه وعاء لمشيئة الله تعالى لا يريد إلا ما أراده المولى عز وجل. فهو روحي فداء يكشف عن الإرادة الإلهية التي لا تظهر إلا لمن ثنى في إرادتها، كما ورد عنهم صلوات الله عليهم: نحن أوعية مشيئة الله إذا شاء الله شئنا. قال تعالى: وما تشاءون، يعني هذا النص الخبر موافق لقول تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني كل ما أراده لا إما هو كاشف عن إرادة الله، لأن إرادة الله يعني كانت خالية من الرضا ومن السخط حتى جاءت مولاتنا فاطمة، فالله يعني ملأ إرادته بإرادتها. لا، سيدتنا صلوات الله عليها إنما تنقل وتكشف عن إرادة الله، عن سخطه وغضبه، وهكذا أمير المؤمنين يكشف عن سخط الله وعن رضاه، وهكذا بقية الأمة. رضا الله رضانا أهل البيت. كيف يعني رضا الله رضانا أهل البيت؟ هذه الكلمة الإمام الحسين عليه السلام. رضا الله رضانا يعني أن نحن رضانا من رضا الله، من رضا الله، ورضا الله من رضانا. لا بمعنى أنه والعياذ بالله أنه كانت إرادة الله خالية من الرضا ومن السخط ثم جاء لأما وهو صار تابعا لهم. بهذا المعنى هذا يصير والعياذ بالله بخلب العقيدي، هذا المعنى أنه يعني الله ما كان عنده لا سخط ولا رضا على أي إنسان سواء كان كافرا أو مؤمنا، ثم لأن مثلا سيدة النساء رضيت على فلان صار الله يعني ملأ إرادته بإرادتها. ما بيصير هذا، هذا معنى بخلب الإيمان وبخلب موازين العقيدة. وإنما سيدة النساء روح فداها، وهكذا بقية الأمة يكشفون عن إرادة الله. يعني إذا ضحكت مولاتنا سيدة النساء بوجه مؤمنة أو بوجه مؤمن، دل ذلك على أنها هي تكشف عن رضا الله عن هذه المؤمنة أو هذا المؤمن. وهكذا إذا سقطت على أبي بكر وعمر، دل ذلك على أن الله ساقط عليهم من الأصل، وإنما هي تكشف هذا السخط، تكشفه شنو؟ تكشفه باستنكارها عليهم. وهكذا فنحن أوعية مشيئة الله إذا شاء الله شئنا، لأنه نص معتبر وصحيح وموافق لقوله كما قلنا قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وبعبارة أخرى، أن كل ناظر منصف يدرك أن تذكير الناس بمحبة أمير المؤمنين علي عليه السلام لا يقتضي كل تلك المقدمات. أي مقدمات؟ إرجاع من تقدم على رسول الله، أرجعوهم يعني لحقتهم الجوال لكم ورجعوا، لأنه رسول الله يريد أن ينشئ خطبة فيكم لأمر مهم جمعهم. ثم شنو؟ تحت حر الهجيرة والشمس الساطعة في تلك الفترة، حينئذ بعدها حتى أن البعض كان يضع يده على رأسه، أو يضع مثلا وعاء على رأسه، أو مثلا ثوبا على رأسه، ويضع كمان ثوبا طرفه على تحت رجليه لما هنالك، دفعا لمحذور الحر، بس فقط لأنه ليسمع ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحبته عليه السلام لا تستلزم إلقاء خطبة في تلك الصحراء القاحلة وتحت حر الهاجرة، وإيقاف تلك الجموع، وانتزاع الاعترافات المتوالية منهم، وذلك لأن حب المسلم لأخيه المسلم من المفاهيم الإسلامية الواضحة التي تقررت منذ بداية الدعوة الإسلامية. وحب أمير المؤمنين علي عليه السلام وإن كان مطلوبا لكونه شرطا في قبول الأعمال، يعني من دون محبته لا يمكن أن يكون يسمى المرء مؤمنا، من دون محبة أمير المؤمنين حبه إيمان وبغضه كفر ونفاق كما في أخباره، إلا أن إلقاءه بهذه الكيفية يعتبر تحصيلا حاصلا. يعني إذا قلنا بأن رسول الله فقط جمعهم ليقول لهم أن من كان محبا لي فعلي الأمير المؤمن محب له، هذا يعني هذا تحصيل حاصل، لأنه هو المسلمين يحبون عليا بحسب دعواهم. ولكن تبين على أنه بعد رحيل رسول الله ما حدا بيحبه، كان يدعو المحبة حتى على هذا المبنى، يعني أنه والله من كنت محبا له فعلي محب له، المحبة تستلزم الطاعة. من هون احنا قلنا كلمة الأولى بالتصرف، المولى بمعنى الأولى بالتصرف، تستلزم كل هذه المعاني التي أقر بها العامة دون المعنى هذا الذي يقول به الشيعة وجماعة من العامة يوافقون الشيعة عليها. جماعة نحن عندنا هؤلاء شيعة يعني اللي يقولون يعتقدون ما يعتقده الشيعة فهؤلاء يعني تقريبا يعني الشيعة. فإذا ما ذكره العامة من أن رسول الله أراد أن يثبت لهم أن عليا أمير المؤمنين محبا محب له لا لهم هذا بيصير تحصيل حاصل، لأن كل المسلمين يحبون أمير المؤمنين عليا، وأمير المؤمنين يحب الأتقياء منهم، هذا بيصير تحصيل حاصل. يعني كأنه عامل له التقياء، يعني إذا كنت محبا لك فعلي محب له، يقول له يا سيدي ما هو تحصيل حاصل، يعني ما في داعي تقول لي والله أنه أمير المؤمنين بيحبني وهو بيحب أهل التقى وأنا بحبه لأنه سيدي ومولاي، ما في داعي بعد أنت تذكر لي بهذه المسألة. يعني ثم إن هذا الأمر لم يكن من الأمور التي لم يبلغها رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ذلك الوقت، بل إنه صلوات الله عليه وآله قد ثبته وأعلنه للناس مرارا وتكرارا، كما أنه لم يكن من الأمور يعني خلال 24 سنة أو 23 سنة على خلاف بحياته ببعثته صلوات الله عليه، أنه طول هذه الفترة ويقول له مثلا حبه إيمان وبغضه كفر، لا يبغضك إلا شنو إلا منافق ولا يحبك إلا مؤمن، كل هذه طول هذه السنوات هذه. يعني ثم آخر شيء يعني يدعى بأنه هم أيضا يذكرهم بما قاله سابقا بهذا الأمر الذي هو من الثوابت اليقينية عند المسلمين عن ذلك، كما أنه لم يكن من الأمور التي تثير قلقه صلوات الله عليه وآله حتى يطمئنه الله بشأنه، لأن بعضا من الصحابة إن لم يكن جلهم كان يكره أمير المؤمنين عليا عليه السلام قبل نزول الآية، ولم يكن النبي صلوات الله عليه وآله يهتم لهم، نعم كان يتخوف من الآثار السلبية التي سوف تنتج عن كراهيتهم للأمير عليه السلام عندما يعلن النبي صلوات الله عليه وآله تنصيبه على الناس، وهذا بالفعل ما حصل. مضافا إلى أن الأمر بمحبة أمير المؤمنين علي عليه السلام لو كان هو المقصود من قوله صلوات الله عليه وآله فهذا علي مولاه لما كان تخوف النبي من إعلانه في غدير قم، مع أنه أعلنه في المدينة مرارا وتكرارا ولم يخف من مبغضي أمير المؤمنين، ولا أن الله تعالى هدده بقوله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، مع التأكيد على أن الآية تصبح في حكم الملغات لو كان المقصود بالبلاغ المحبة. يعني إذا قلنا بأن آية البلاغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يعني بلغ بأن المسلمين يحبون عليا أمير المؤمنين أو أن عليا أمير المؤمنين يحب المسلمين، هذا بيصير كما قلنا سابقا تقصير حاصل ولا فائدة منه. كيف يأمره سبحانه وتعالى بإبلاغ محبته لعلي أمير المؤمنين وهو صلوات الله عليه وآله قد أمر بمحبته مرارا في عدة مواطن حسب ما أشار، مع أن الآية ظاهرها الأمر بإبلاغ أمر لم يكن فيه حسم قبل غبيرهم، وليس هو إلا مسألة تنصيب الإمام علي وليا على الأمة بعد رحيل رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكل هذه التقديرات تدل على أن الأمر كان أكثر من مجرد محبة عادية. ثم إذا كان القصد هو تبيان مثل هذه المحبة العادية، فلماذا يعمد رسول الله إلى استخلاص الاعترافات من الحاضرين قبل بيان قصده فيسألهم ألست أولى بكم من أنفسكم؟ أيتناسب هذا مع بيان محبة عادية؟ ثم إن المحبة العادية لا تستدعي من الناس وحتى من عمر نفسه أن يهنئ عليا أمير المؤمنين بقوله أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمن، فحب المسلم لأخيه المسلم واجب، وأمير المؤمنين علي عليه السلام علي عليه السلام كسائر المسلمين بل هو سيده، فتجب بطريق أولى محبته وتعظيمه، وليس في ذلك شيء جديد يستوجب التهنئة في ذلك اليوم وفي آخر سنة من حياة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن هناك ارتباطا بين حديث الثقلين وعبارات وداع رسول الله وموالاة أمير المؤمنين علي، وإلا فإن حب الإمام حبا عاديا لا يستدعي أن يجعله رسول الله في مصاف القرآن الكريم. وهل يرى المسلم المنصف أن الله أمرنا بمحبة القرآن دون أن نتخذه قدوة في حياتنا والقائد لنا في أعمالنا؟ إن حديث الثقلين الذي أشار إليه النبي في خطبة الغدير أيضا، قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي. انظروا في المقدمات، مقدمات الحديث، يعني ليس فقط من كنتم مولاه. إن الحديث الثقلين الذي أشار إليه النبي أيضا في خطبة الغدير وأكد عليه بأن القرآن هو القائد، بأن القرآن هو القائد الأول للمسلمين وأهل البيت، وأهل البيت هم العدول المساوي للقرآن، بل لولاهم لما فهم القرآن الكريم، فهو بحاجة إليهم. كيف بحاجة إليهم؟ لأن القرآن إذا لم يفسره، إذا لم يكن محتاجا إلى من يفسره فكيف يفسر نفسه؟ فالقرآن بحاجة إلى من يفسره، فإذا كان بحاجة إلى من يفسره فمن يفسره من المعصومين بيكون شنو؟ إما مساوي للقرآن وإما بيكون أفضل من القرآن. وضحت؟ ولكن عندي أنه أفضل من القرآن، لأن إذا قيل لي أنه هذا كلام الله فكيف تقدم أمير المؤمنين أو أهل البيت على كلام القرآن؟ وكمان أهل البيت إنه من صنع الله، من أي صنع؟ مش من كلمات الله، هن من كلمات الله، بل هن أعظم كلمات الله، أعظم من الحروف التي نقشت في القرآن. يعني أيهما أعظم، أنا هذا الحرف ولا أنه أمير المؤمنين علي؟ قطعا. يعني لولا أمير المؤمنين ولولا آل البيت لما عرف الله كما في النصوص، لما عرف القرآن، لما عرفت العقيدة الصحيحة. بنا عرف الله، بنا عبد الله، ولولانا ما عرف الله، ولولانا ما عبد الله. انظر إلى العامة العمياء، لأنهم لم يأخذوا من مدرسة أهل البيت عليه السلام، من مصب أهل البيت، من نبع أهل البيت، شرقوا يمينا وشمالا وجعلوا الله يصعد على حمار وينزل إلى السماء السابعة ويدعو للمستغفرين وللمذنبين إلى هنالك التائبين. هذا لأنهم لم يأخذوا من طريق آل البيت، لم يأخذوا من علومهم، من نبعهم الصادق. وبعبارة أخرى، أن الله تعالى لم يفصله لكي يترك الأمر لأهل البيت، يعني أن الله لم يفصل القرآن تفصيلا، وإن كان في آيات أنه فصلناه تفصيلا، يعني بالكليات فصلناه تفصيلا، هو واحد الشيء الثاني، فصلناه تفصيلا بأئمة أهل البيت، ولا ما معنى جمهور؟ يعني مثلا القرآن الصلاة من المفصلات في القرآن الكريم، ولكن ما في ولا أي بتقول أنه صلي صلاة الصبح ركعتين، ولا صلاة الظهر أربع، جمهور الشيء أي تثبت ذلك. من الذي فصل مواقيت الصلاة أو أحكام الصلاة؟ الذي فصله رسول الله وأهل بيته، فصلناه تفصيلا، يعني فصلنا الكليات من خلال المعصومين الذين أمرناكم باتباعهم والأخذ منهم. فالله تعالى لم يفصل القرآن إلا من خلال شنو؟ كما قلنا من خلال العطرة، لكي يترك الأمر لأهل البيت. لم يفصله لكي يترك الأمر، لام التعليلية هنا، لكي يترك الأمر لأهل البيت عليه السلام حتى يفصلوه ويشرحوه ويبينوه لنا، ويبين لنا مضامينه وأحكامه، فهو بحاجة إليهم، لأن القرآن صامت وهم عليهم السلام القرآن الناطق. الدليل هلأ من القرآن، دليل من القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، كما في النصوص فسرتها أنه يهدي إلى التي هي أقوى، يعني يهدي إلى أهل البيت، لأنه بحاجة إلى أهل البيت. لماذا يهدي إلى أهل البيت؟ لو هو بحاجة إليه. الذي يقول لي والله القرآن كيف يعني جعله الله بحاجة إليه؟ نعم جعله، هو شأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله جعل القرآن فيه كليات، جعله بهذه الكليات، ملبس بهذه الحجر، بحيث لا يفهمها، لا يفهم مغزاه إلا شنو؟ إلا من وصل إلى كنه القرآن، ولا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه يعني لا يصل إلى حقائقه إلا المطهرون، يعني المطهرون من كل دنس ومن كل رج، وهم أهل البيت عليهم السلام، آل الله. فالقرآن صامت وهم عليهم السلام القرآن الناطق، ولا ينفع صامت بدون الناطق. قال أمير المؤمنين مبينا عظمة القرآن الناطق، يعني مبينا عظمة الأمة، فقال عليه السلام في الخطبة 125 في التحكيم، يوم التحكيم، وذلك بعد سماعه لأمر الحكمين، قال إنا لم نحكم الرجال وإنما حكمنا القرآن، هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق بلسانه. وقالوا لسان ينطق ما ينطق. قال إنه أقم الصلاة إلى دلوك الشمس وغطف الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة، ها؟ كيف نصلي؟ الصلاة باللغة بمعنى الدعاء. قال مثلا إنه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام باللغة هو الصم. إذا السيدة مريم هي نذرت لله أن صامت عن الكلام، الصوم عن الكلام، السكوت عن الكلام هو صوم. فحينئذ الصوم عن بعض المأكولات صوم. الآن عند النصارى يصومون مثلا عن الزفر، عن اللحم أو عن الدهن وما شابه ذلك، يسمى صوما، هو صوم عن بعض المأكولات الخاصة. ولكن الصوم بمفهومه الاصطلاحي إنما سنه لنا رسول الله وأهل بيته عليه السلام، لأن هم الكاشفين عن إرادة الله. إذا ما يصح أن واحد يستشد بالقرآن إني والله أنه شنو أنه هذا القرآن فيه كل شيء. نعم فيه كل شيء، ولكن بالكليات، بس الجزئيات اللي بضمن هذه الكليات ما عدا يستكشفها إلا المعصومون صلوات الله. نرجع لكلام أمير المؤمنين، لا ينطق بلسان ولابد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال. وقال في الخطبة 158 في صفحة 223 من شرح صبح الصالح، وهو من علماء العامة بيروت لبناني، قال ذلك القرآن فتنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه. لكن أنا أخبركم، يعني إذا أنتم استنطقتم القرآن قلتوا له القرآن والله مثلا وضح لنا وين صلاة الصبح ركعتين، برموا هلأ من أول القرآن إلى آخره لا تجدوا آيات إلا والله صلي صلاة الصبح ركعتين. إذن نحن نستنطق من نستنطق أهل البيت، نبحث في أخبارهم، وقالوا لنا أن صلاة الصبح ركعتين، صلاة العصر والظهر أربع، والعشاء أربع، والمغرب ثلاث، إلى ما نفعل. هذه الشبهة الأولى في يومنا هذا والرد عليها. الشبهة الثانية، قالوا أن الآيات السابقة على آية البلاغ والآيات اللاحقة عليها تخص أهل الكتاب ومخالفاتهم، فلا علاقة لها بتنصيب الإمام علي عليه السلام. هذه الشبهة لصاحب تفسير المنار من علماء العامة اسمه محمد رشيد رضا المصري، ولعل تلفزيون المنار أخذوها منها، هذا صاحب تفسير المنار. وجوابها أن لحن الآية وخطابها يختلف عن مواضيع وخطاب الآيات التي قبلها وبعدها. لاحظوا ألا أنتم آية البلاغ الآيات المتقدمة عليها والآيات المتأخرة عنها تختلف عن مضمون آية البلاغ. يعني تلك الآيات السابقة واللاحقة مضمونها شيء، وآية البلاغ مضمونها شيء آخر، بيختلف عن تلك المضامين، مما يعطينا انطباعا على أن موضع الآية ليست ضمن هذه الآيات تماما، كآية الإكمال مثلا حيث وضعت بين آيات حرمة أكل الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. لاحظوا أنت صورة المائدة التي نزلت فيها هاتين الآيتين، آية الإكمال وآية البلاغ، ترون أنه الآيات المتقدمة عليها والمتأخرة عنها تختلف بجواري عن هاتين الآيتين. فإذا مضمون آية الإكمال الآيات المتقدمة عليها والمتأخرة عنها تختلف عن مضمون نفس آية الإكمال، لأن تلك الآيات المتقدمة عليها والمتأخرة عنها تجيز أكل شنو اللحم عند لحم الميت عند الاضطرار، مما يقتضي القول أن موضعها ليس بين آيات حرمة وحلية الميت والدم ولحم الخنزير. وهكذا آية البلاغ تماما كآية الإكمال ليس موضعها الذي هي عليه الآن في المصحف الشريف، ويظهر أن يد التحريف هي التي وضعتها في موضعها الحالي. هذا مضافا إلى أن وحدة السياق، لأنهم بيحتجوا بوحدة السياق أنه يعني الآيات هذه متسلسلة وراء بعض البعض، هي حجة في ذاتها، بما أن الآيات المتقدمة على آية البلاغ أو آية الإكمال والمتأخرة عنها هي في سياق ذم الكافرين والمشركين، فإذا بتكون آية البلاغ والإكمال هي موردها شنو؟ موردها أنه يا أيها المسلمين لا تخافوا، أيها المسلمون لا تخافوا من المشركين ومن الكفار، فنطمئنكم وأن الله عز وجل أكمل دينه باتباعكم للشريعة إلى المهلك. هذه يعني هذا السياق. بنقول السياق هذا وحدة الصياغ إنما تكون حجة فيما لو نزلت الآيات دفعة واحدة وفي مناسبة واحدة. نحن ما معكم نقول الصياغ بيكون حجة لو أن القرآن نزل دفعة واحدة على شنو؟ على المسلمين، ولكن ما نزل دفعة واحدة، هو خلال 23 سنة كان بالشهر ينزلوا آيتان أو صورة أو صورتان إلى ما هنالك، وينزلوا ينزلوا يعني متفرقات الصور، مش إنه تنزل صورة دفعة واحدة على قلب النبي إلى ما هنالك، كانت تنزل آيات متعددة ثم يجمعها يقول النبي مثلا ضعوا هذا هنا ضعوا هذا وهكذا كما يقول العامة، ولكن هو لم يكن مجموعا، القرآن لم يكن مجموعا، وإنما الذي أراد جمعه أمير المؤمنين. الآن القرآن هو مع مولانا المنتظر صلوات الله عليه، عندما جمع القرآن وأعطاه وعرضه عليهم قالوا لا حاجة لنا بقرآنك، هذا القرآن نحن نقرأ فيه المصحف الشريف، هذا جمع شنو؟ جمع أبي بكر وعثمان، يسموه الجمع العثماني انه في جمعين، فا الجمع الاول على عهد ابي بكر والجمع الثاني على عهد عثمان، نحن الان نقرا بقراءه عثمان مش بقراءه امير المؤمنين. فالقران كما انزله الله حيث رتب الصور والايات كما انزلها الله امير المؤمنين عليه السلام يعني جعلها في هذا الترتيب، يخرج هذا المصحف الشريف مع الامام الحجه صلوات الله عليه ويحاجج به المسلمين. فاذا الصياغ بيكون حجة إذا نزلت الآيات كلها دفعة واحدة وقال للمسلمين هذا القرآن دفعة واحدة، لكن هو ما نزل دفعة واحدة، نزل خلال 23 سنة على نجوم يعني متفرق على دفعات. ومن الواضح هذا هو واحد، وهذا واحد شيء ثاني، لو تعارض الصياغ مع الدليل الآخر النبوي حينئذ يقدم الدليل الآخر النبوي على الصياغ، يعني حينئذ الصياغ لا يكون حجة بل يجوز لا يجوز الأخذ به في حال تعارض مع الدليل النقلي. الدليل النقلي دل على ان آية الاكمال وآية البلاغ على انه شنو؟ هاتان آيتان نازلتان في امير المؤمنين عليه، فاذا لا يصح حينئذ الاخذ بالصياغ. الصياغ انما يكون حجة فيما لو توافق مع الدليل الاخر السن النبوي، اما اذا تخالف معه الصياغ فانا حينئذ بنجب لي انه عنده لي حجة. ومن الواضح أن نظم الآيات في القرآن الكريم لم يكن على أساس من التسلسل الزمني، فرب آية مدنية وضعت بين آيات مكية، وبالعكس آية مكية وضعت في شنو؟ في سورة مدنية، فضلا عن إثبات أن الآيات المتسلسلة كان نزولها دفعة واحدة. ولو سلمنا بوحدة الصياغ فلا يقتضي ذلك خروج المنافقين من الصحابة عن مفهوم الآية، لا سيما وأن القرآن فيه 70 ظهرا و70 بطنا، مما يدل على أن المنافقين من الصحابة بمنزلة اليهود والنصارى ومن سلخهم في الضلال والكفر، بل هم أشد كفرا وضلالا من اليهود والنصارى. لذا حكم النبي بارتدادهم في أخبار الحوض كما عرضها البخاري، لاحظوا يعني باب أخبار الحوض. وبالجملة فإن الآية الكريمة وإن وقعت في سياق آيات تتحدث عن أهل الكتاب، يعني آية الإكمال أو آية البلاغ، إلا أن مورد نزولها هو تنصيب أمير المؤمنين علي خليفة على المسلمين، ويشهد له ما ورد في الأخبار الدالة على نزول الآية بالإمام أمير المؤمنين، مضافا إلى أن قوله تعالى في آخر الآية في آخر آية البلاغ والله يعصمك من الناس يدل على أهمية الحكم المنزل الذي أمر النبي بتبليغه، ويدل على أن في التبليغ ما يوجب الخطر على نفس النبي ودين الله سبحانه وتعالى. ومن البديهي أن الخطر المذكور لم يتوجه إلى الرسول صلوات الله عليه وآله من أهل الكتاب حتى يستدعي أن يعظه الله بالعصمة منهم، وهو وعده بالعصمة والله يعصمك من الناس، بل المعلوم من سيرة النبي أنه قد بلغ ما أمر به لأهل الكتاب حتى في أوائل هجرته إلى المدينة، حيث كان اليهود في أحسن حالاتهم من البطش والقوة، مع أن الرسول قد بلغ ما هو أشد من ذلك وهو تبليغ التوحيد ونفي الوثنية إلى كفار قريش ومشركي العرب، وهم أغلظ جانبا وأشد بطشا وأسفك للدماء من اليهود والنصارى. هذا مع أن اليهود حين نزول سورة المائدة والتي فيها الآيتان الشريفتان قد كسرت شوكتهم وخمدت نيرانهم، فلا معنى لخوف رسول الله منهم في دين الله، كما لا معنى حينئذ لتقريره تعالى لنبيه خوفه منهم، ولا يضطرب النبي في تبليغ أمر الله إليهم وعليه، فلا ينبغي الشك في أن الآية لا تشارك الآيات السابقة عليها واللاحق لها في سياقها، بل هي آية مفردة نزلت في تبليغ أمر الخلافة، وهي ظاهرة في أن هناك أمرا هاما قد أمر الله نبيه بتبليغه إلى الناس، وكان النبي يخافهم لأنه ثقيل على أنفسهم، فكان يؤخر تبليغه إلى حين بعد حين ليجد له ظرفا صالحا وجوا آمنا عسى أن تنجح فيه دعوته ولا يخيب مسعاه، فأمره الله بتبليغ عاجل وبين له أهمية الحكم ووعده أن يعصمه من الناس ولا يهديهم في كيدهم ولا يدعهم يقلب له أمر الدعوة، بل هدده سبحانه على الترك بقوله تعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذا الأمر المهم هو ولاية الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الشبهة الثانية في هذا اليوم والرد عليها. الشبهة الثالثة والأخيرة، وهي لأهميتها لابد من ذكرها والالتفات إليها، وهي أن حديث الغدير لم يذكر في صحيحي مسلم والبخاري، بل ذكر في غير الصحاح، يعني ذكر في غير الصحاح المسلم والبخاري من المصادر السنية الأخرى، وإذا ذكر في غير الصحاح صحيحين لا اعتبار لتلك الصحاح. أقول أولا إن كثيرا من الأحاديث المعتبرة التي قبل بها العامة وعملوا بمضمونها مع أنها ليست موجودة في صحيحي مسلم والبخاري، فحديث الغدير ليس الحديث الأول من نوعه في هذه الحالة، هذا أولا. ثانيا إن هذين الصحيحين يعني البخاري ومسلم هما الكتابان الوحيدان الموثقان عندهم، مع أن هذا الحديث قد ورد في سائر الكتب الأخرى المعتبرة عند المخالفين، لا سيما في الصحاح الستة عندهم مثل سنن أبي ابن ماجة ومسند أحمد والترمذي والدارقطني إلى ما هنالك، كما أن الحاكم النيسابوري والذهبي وابن حجر اعترفوا بصحة الكثير من طرق حديث الغدير على الرغم مما عرف عنه من الطعن. فلذلك لا يستبعد أن يقع البخاري ومسلم تحت ضغط السياسة الذي ساد زمانهما، فلم يستطيعا أن يقولا ما لا يتلائم ورغبة سلطة زمانهما في كتابيهما، أو أن الحقد والضغين عندهما أو عند أتباعهما منعاهما من أن يذكرا حديث الغدير. هذا مضافا إلى أن حديث الغدير رواه أصحاب السنن وصححوه، وكذا النسائي والحاكم وأمثاله، مع التأكيد على أنه كم من حديث صحيح لم يخرجاه، يعني مسلم والبخاري لم يخرج بعض الأحاديث الصحيحة التي هي بنظر علمائهم الآخرين هي صحيحة، على حد تعبير الشيخ محمود الشيخان القادري المدني ومن علماء العامة في كتاب الصراط السوي في مناقب آل النبي. ويكفي للتدليل على ذلك أن الحاكم النيسابوري وهو من علمائهم الكبار استدرك عليهما كتابا ضخما لا يقل عن الصحيحين، وصفقه على كثير مما أخرجه الذهبي في الملخص، وتجد في تراجم علماء العامة مستدركات أخرى على الصحيحين. ما هذا الكتاب الذي ألفه الحاكم النيسابوري؟ هو كتاب اسمه مستدرك الصحيحين، وليس ما مستدرك الصحيحين، لأنه ثمة أخبار كثيرة لم يذكرها البخاري ومسلم فهي بنظر العامة هي صحيحة، من جملة حديث الغدير. وهذا الحاكم النيسابوري يقول في كتاب المستدرك الجزء الأول منه في الصفحات الأولى: لم يحكما، يعني مسلم والبخاري، ولا واحد منهما، لأنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجه. وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج بها محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج يحتجان بمثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما لم يدعيا ذلك لأنفسهما، يعني هم لم يقولا بأنه مثلا ليس هناك أحاديث أخرى يعني صحيحة بنظرنا، قالوا أنه بل ما ثبت لدينا وجعلناه هنا، ولكن قد يثبت لدى غيرهم على أنه في أحاديث أخرى لم يذكرها أو لم تثبت لديهم صحتها. زين
صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن آثارهم.
فإذا ما ذكره ما ذكرته هذه الشبهة دونه خرق القدر. إذا ثمت أحاديث كثيرة صحيحة استدرك عليها الحاكم النيسابوري وغيرهم في صحاحة متعددة من جملة حديث الغدير. هذه الشبهة الثالثة وانتهينا بهذه الشبهة والإرادة عليها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خدام أمير المؤمنين ومن الموالين له والمعادين لأعدائه بحق الحق والقائل للصدق محمد آل الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد آل الطاهرين صلى الله عليه وعليهم. والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته.